تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ قلت اليوم في مسألة إصلاح القلوب مع الله عز وجل في أول خطبة الجمعة، ما الحل لما نحن فيه وهذه الكربات الكثيرة المتوالية التي لا تكاد تنتهي، كل يوم تبدو كربة جديدة؟ الحل ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم رد عنا الأذى، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله جل جلاله وحده هو القادر على أن يكشفها. ما السبيل؟ إلى استنزال رحمة الله لتنكشف الكروب، أن نرجع إلى الله عز وجل ونتوب. كيف؟ بإصلاح القلوب. ما السبيل؟ أن تتعلق القلوب بالله وحده، وأن تنسى القلوب الدنيا، وأن تتغافل عنها، وأن تثبت على الحق، وأن تتعامل مع الله جل جلاله أنه هو السميع البصير العليم القدير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إخوتي، أصلحوا قلوبكم يصلح الله أحوالكم. ثم مباشرة في السيرة، وما زلنا مع غزوة بدر وأهميتها. غزوة موقعة كانت الخصومة فيها في الله، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فهذا هو كان مغزى ومعنى القتال، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. وكانت غزوة بدر بداية لسلسلة من المعارك يحتدم فيها الصراع بين الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل هو من أول الخليقة، من أول ما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى هذه الساعة إلى أن تقوم الساعة، صراع بين الحق والباطل، لأن هذا ما توعد به الشيطان بني الإنسان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الحياة، سنة كونية ربانية ثابتة لا تتغير، صراع بين الحق والباطل. المهم انت فين، مع الحق ولا مع الباطل؟ المهم انت بتصارع على ايه؟ صراعك من اجل ايش؟ هو ايه دي القضية؟ هذه البداية كانت في شريعة الإسلام، في أمة الإسلام، منذ أول غزوة بدر، بعد كده مع فارس مع الروم. لا تحسب أخي أن الصلة مقطوعة بين ما يحدث اليوم وما كان في بدر. دايما أقول أننا أمة سندها متصل، لسنا أمة مقطوعة النسب بما مضى، لا، نحن أمة ضاربة بجذورها في عمق الزمن. لذلك لابد أن تعلم أن كل ما يدور لابد أن تربطه بين الأصل ونتائجه. كان أول سيف أشهر في بدر إيذانا بابتداء النضال المسلح بين الحق والباطل، كلما انتهت معركة قامت أختها. إخوتي، بدر كانت أعظم الغزوات في التاريخ مطلقا لسببين. السبب الأول أنها كانت أول غزوة لها أثرها في إظهار قوة الإسلام، فكانت بداية الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام. ثانيا لأنها رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل. رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل، لذلك سماها الله جل جلاله يوم الفرقان، يعني كده فرقت كده الفرقان، فكانت الفرقان النفسي وكانت الفرقان المادي. وكانت المفاصلة التامة، كانت المفاصلة، كانت بدر المفاصلة التامة بين الإسلام والكفر، تجسدت فيها هذه المعاني، عاشها الصحابة واقعا ماديا وحقيقة نفسية. بقول لك فرقان نفسي، أعظم أنواع التربية التربية بالمعايشة، التربية بالمواقف، التربية بالواقع المادي الملموس المحسوس، مش الكلام، تربية في الموقف. لذلك كانت تربية الأمة في غزوة بدر زي ما هنقول بقى في نتائجها بعد ما نسرد الغزوة، احنا بس اللي احنا بنقوله ده مقدمة ومدخل للغزوة بإذن الله تعالى. إذا ربنا أكرمنا وسردنا الغزوة ثم وصلنا إلى نتائج الغزوة والفوائد المستفادة، بصائر للمسلم المعاصر من هذه الغزوة، هنقول بقى كلام في نتائج هذه الغزوة. الكلام النهاردة اللي لادي في إن تربية الصحابة ابتداء في أن يواجه الأخ أخاه، والابن أباه، والأب ابنه، تربية في الواقع نفسه، في المعركة نفسها. سيدنا أبو بكر ابنه يقول له بعد الغزوة: لقد رأيتك يا أبي وكنت قريبا مني، لو أردت أن أنال منك لقتلتك. فسيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ والله لو رأيتك لقتلتك. هو ده الفرق بين الإيمان والكفر، هو ده الفرق بين الإسلام وغيره. إن اللي على الكفر قال أنا كنت أقدر بس سبتك، قال له لكن أنا لو قدرت ما كنتش سبتك. ليه؟ لأن عقيدة سيدنا أبو بكر وحبه لله تنفي علاقته تماما بهذا الولد، مش ابنه، ده محارب للدين، محارب لله. واللي يحارب ربنا ما يبقاش ابني ولا اخويا ولا، اللي يحارب ربنا ما عرفوش، اللي يحارب ربنا سيقتله الله. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه. اللهم انا نسالك من أرادنا، اللهم من أرادنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين وبلادنا، من أرادنا بشر، من أرادنا بكيد، من أرادنا بسوء، من أراد الدعوة بضر، فاللهم أهلك، اللهم ابتليهم بالسرطانات المهلكة، اللهم أهلكهم، اللهم ابتليهم بالشلل التام والمرض العضال والموت الزؤام. يا قوي يا متين، أنت القاهر فوق عبادك، رد عنا أذى المؤذين وكيد المجرمين. اللهم إنا نسألك العافية والعفو في الدنيا والدين، آمين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما يلاقي ابنه بيحارب ربنا، ده يبقاش ابنه، يبقى اسمه عند سيدنا أبو بكر محارب. ذلك نفس الموقف العجيب لما شاف سيدنا بلال بيأسر أخوه ومشي بيه، فقال له أشدد عليه يدك فإن عند أمه مال ستفتديه بالكثير. فقال أهذه وصايتك بي وأنا أخوك؟ قال لا، لست أخي، إنما هو أخي من دونك. هذه المعركة بينت ده بقى في الموقف، ما انت بتقول لي انا اخوك وبتقول لي ان انا بحبك، في المواقف يبان بقى اذا كنت اخويا ولا عدوي، يبان في المواقف اذا كنت بتحبني ولا بتكرهني، يبان في المواقف ان كنت معايا ولا عليا. مش بالكلام، هي قضية في النهاية تظهر في الموقف، تظهر في الموقف بقى سيدنا ابو بكر مع ربنا ولا عاطفة الولد، سيدنا عمار بن ياسر مع العاطفة والأخوة، أخوة الدم، ولا في أخوة الدين. بانت الحقيقة في المواقف. عشان كده كان أحد السلف بيفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء. معايا يا أخي؟ أنت اسمك إيه النهاردة؟ رأفت؟ رامي. رامي يا رب استر يا رب. رامن. كنت أقول إيه يا عم رامي؟ إن في المواقف بيبان كل شيء. أسألك الرضا بعد القضاء، بيقول إيه؟ لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، لكن بعد القضاء هو فعل الرضا. يبقى قبل ما ربنا يقضي أنا بقول أنا راضي، طب بعد القضاء ما ينزل اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، آمين. ثلاثة إيه؟ إن غزوة بدر كانت أعظم غزوات الإسلام فضلا وشرفا لثلاث أسباب. السبب الأول أنها كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام وبدء الطريق ونقطة الانطلاق. اثنين، رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل نفسيا وماديا ومفاصلة على أرض الواقع. فرقان نفسي في نفسية المسلمين، دول مين واحنا مين؟ فرقان نفسي ان زالت هيبة ابو جهل. ابو جهل ده كان اسمه يهز، ابو لهب، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الاسماء الضخمة دي اللي كانت بتهز مكة لما جت وجزم وعبد الله بن مسعود على صدر ابو جهل، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم. قال له يا دي انت اللي كنت بترعى الغنم، ده انت في حته عاليه قوي، ارتفعت مرتقا صعبا قاعد على صدر ابو جهل. طفلين معاذ ومعوذ ابن عفراء هم اللي يقتلوا صناديد قريش. جل جلال الله، لله في خلقه شؤون. ذلك كانت فرقان نفسي ان تنهد صورة الكفر. وهيجي معانا، ارجو انه يجي معانا الكلام الليله دي، كلام في منتهى الخطورة، يعني كلام في منتهى الخطورة. اقول لك حتة بس صغيرة فيها، ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. بقول ايه؟ فالمصلحون المخلصون والدعاة الصادقون يحملون في جنباتهم مصانع إيمان تبث إنتاجها في قلوب من حولهم، يمدون به كل جبان رعديد، فإذا به في الميدان أسد حصور. أقول تاني؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتوع فضفضة كانوا أكثر الناس صلاة على النبي. يبدو أنهم بطلوا صلاة على النبي اللي من دول. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واجعل صلاتنا على سيدنا محمد بركة علينا يا رب العالمين. بقول ايه؟ فالمصلحون المخلصون، والدعاء الصادقون، يحملون في جنباتهم، في جيناتهم، يحملون في قلوبهم، يحملون في عقولهم، يحملون بكلامهم، يحملون بتصرفاتهم، يحملون بمواقفهم، يحملون بوقوفهم، بوجودهم، بصورتهم فقط مصانع إيمان، مصانع إيمان تبث إنتاجها في قلوب من حولهم، ويمدون به كل جبان رعديد، فإذا به في الميدان أسد حصور. بمنتهى البساطة، طفلين صغيرين، الرسول ردهم، عيطوا دخلهم، إذا بهم يقتلوا الرجل صاحب الجمل الأحمر اللي كشامة، اللي قال إيه؟ إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، اللي هم قالوا إيه؟ ضر هؤلاء دينهم. فرقان نفسي، يعني بعد بدر قالوا إيه؟ قالوا من لقينا؟ لقد لقينا أشياخا أكلناهم في ساعة. فالرسول قال لهم اوعى تقولوا كده، لا تقولوا هكذا، هؤلاء هم القوم. لا اوعى تفكروا ان انتوا لقيتوا شوية ناس كبار عواجيز جريوا قدامكم ضربتهم، لا ده هم دول، ده الواحد من دول كان يأتي للتلتمية، بس اللي نصركم الله. لذلك لما قالوا كده نزع الله النصر من أيديهم، قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الشاهد ايه هنا؟ ان بدر كانت فرقان نفسي، المسلمين اللي كانوا حاسين انهم هربوا من مكة، فروا من مكة، اللي كانوا حاسين انهم في المدينة ومعرضين ان اهل مكة هيبعتوا يجيبوهم، وبعد بدر حسوا لا مفيش مكة، مكة مين؟ مفيش المشركين، مفيش اهل مكة، مفيش مشركي مكة، خلاص 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 خلاص. علت الرؤوس، فرقان نفسي، فرقان مادي، مفاصلة واقعية، انت مين وانا مين. ثلاثة ايه بقى؟ ان غزوة بدر اعظم غزوات الاسلام فضلا وشرفا. واحد، لانها اول غزوة. اثنين، لانها رسمت الخط الفاصل، الفرقان النفسي، يوم الفرقان. ثلاثة، لأن المحرك لها كان الإيمان بالله وحده. الصحابة لو كان عليهم كانوا رجعوا تاني، لكن اضطروا اضطرارا إلى هذه المواجهة طاعة. وأحلى الأعمال اللي انت بتعملها على غير الهوى، اللي انت بتعملها بس لله، بس لله، مش لعل حاجة تاني ابدا. فدي حال الصحابة، خارجين يقابلوا القافلة، القافلة فرت، فوجئوا انهم في مواجهة مع المشركين رغم انفهم قيدوا اليها. ربنا قال لهم روحه ووجهه، يا رب وجهه سمعا وطاعة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. رايحين مكرهين مضطرين. وانا بقول دايما ان الاعمال اللي بتبقى كده ربنا بيبقى استخلصها من الانسان. غزوة بدر الكبرى بنت منذ غزوة بدر التصور الاسلامي لعوامل النصر وعوامل الهزيمة بطريقة واقعية. القرآن العظيم، ونفسي السنة دي برضو تبقى حلقتنا في قناة الناس في رمضان عن القرآن، برضو وقفات مع آيات إن شاء الله بإذن الله تعالى، بس تكون أتقن من السنة اللي فاتت شوي. اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن بيضع أصول وقواعد، يرسي أصول. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس، الفقرة اللي أنا قرتها لك دلوقتي، إن المصلحون والمخلصون والدعاء الصادقون يحملون بين جنباتهم مصانع إيمان، ده كان سر وجود النبي في وسط الناس. لما وده ميراث كلنا كده بعد سيدنا النبي، نقف ونقف. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال له ايه؟ اوقفني موقف الموت. قال لقائد الجيش وقفني في حتة اموت فيها، اوقفني موقف الموت. الشاهد ايه هنا؟ بقول ايه؟ ان القرآن بيضع اصول، والسنة تضع اصول، والعلماء يضع اصول، كلام في الكتب. انا بقول لك دلوقتي اهو، المصلحون والمخلصون والدعاء الصادقون يحملون بين جنبتهم مصانع ايمان، ده كلام. لكن يحصل لو انت قربت من الشيخ، قربت من الدعاء المخلصون والمصلحون الصادقون، قربت منهم، قربت من الدعاة المخلصين والمصلحين الصادقين، قربت منهم وحسيت بالاشعاع الذري اللي بيغزوك ده، ساعتها يبقى الكلام ده تحول الى واقع. لذلك لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. لما ربنا يقول كده في القرآن ونسمع سمعا وطاعة يا رب، غير ما نعيش الموقف، نبقى واقفين ولقينا فئة، نعمل ايه؟ نثبت. طيب نثبت وننسى الذكر؟ لا، نثبت ونذكر، نثبت ونذكر ونتخانق ونختلف؟ لا، ما نختلفش، نثبت ونذكر ونتفق ونستعجل؟ لا، ونصبر. يبقى العوامل دي لما تنفذ وتجتمع، انا بقول كتير ان الكلام سهل، لكن الواقع وتنفيذه والقيام به هو ده الصعب. لذلك الغزوة دي بنت التصور الإسلامي الصحيح بطريقة عملية واقعية. لما ربنا جل جلاله يقول للمسلمين إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فهموا وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهموا وما النصر إلا من عند الله، فهموا يعني إيه العزيز ويعني إيه الحكيم، فهموا فهموا عوامل النصر. ولا ينصرن الله من ينصر، مش بالعدد ولا بالعدة، مش بالأسماء ولا بالقوة، وإنما ب بمقدار الاتصال بالله. بمقدار الاتصال بالله القوي القاهر القادر الذي لا يقف أمامه أحد جل جلاله. كانت بدر لبناء هذا التصور ليبث للأمة على مدار التاريخ إلى قيام الساعة، ليعلم المسلمون في كل زمان ومكان أنهم يملكون القدرة على التغلب على الأعداء والنصر على الأعداء مهما كانوا من القلة وعدوهم من الكثرة، شريطة أن تتحقق فيهم عوامل النصر الحقيقية، قوة الصلة بالله. هي دي، هو ده الموضوع. الكلام ده منظر تماما في الإسلام، لكن تحقيقه واقعيا كان في بدر. 300 قدام 1000، فرسين قدام 200، 70 ناقة قدام 1000، شباب غض طري قدام كهول أصحاب خبرة وجلد وقوة شربين السمنة البلدي. هيعملوا ايه؟ سبحان الله العظيم. الكلام ده لما ربنا يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ايوه متأكدين من دي وعلى يقين، لكن لما نشوفها في بدر يتغير الفكر. ايضا غزوة بدر كانت بمثابة ايقاف المد الشركي وتقليم اظافره على ظهر الارض، الاطاحة بكل رؤوس الشرك ودفنهم في بدر.
كل
70 رأس من رؤوس المشركين دفنت في بدر، كلهم هم رؤوس الشرك، و70 أسروا، فلما دخلوا المدينة مقيدين اتغير فكرهم جهة الإسلام. كنت بقول في درس الأربع، درسنا الثابت في أكتوبر، ربنا يديم علينا نعمة وينجينا من الفتن. صاحبنا اللي بيقول كانت أيام السابق أحسن من الأيام دي، نقول له وانت أيام السابق كنت تقدر تيجي القناة دي؟ كنت تقدر تدي درس وتعمل دورة في الصعيد؟ خلينا منصفين يا ناس. والفتح باب تشكيك عقيدة ايه المسلمين عشان ينزل الشيعة يقولوا لهم كلمتين يبقى شككنا عقائد الناس وضيعنا عقائد الناس. ما احنا لازمتنا في الدنيا ايه؟ احنا قلنا دلوقتي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وانا قلت قبل كده كتير كتير جدا ولازم نفهمها صح، ان اللي بيشغلنا ربنا الدعاء وجراء عند الله اينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم انتظروا الأجر المعلومة من الله، ثم إلى أي مصير الدعوة تسير، فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنا خدام في دين ربنا، ربنا اللي بيشغلني. يطلع لنا واحد زي بتاع منصور مش عارف كان اسمه ايه اللي قال تحريم النقاب، نفضل نتكلم عن النقاب. يطلع لنا واحد تاني يقول عذاب القبر مفيش، نفضل نتكلم عن عذاب القبر. يطلع لنا واحد ثالث يحرم الحجاب، نتكلم عن الحجاب. يطلع لنا واحد رابع بفتوى في موضوع الختان، نتكلم عن الختان. يطلع لنا الشيعة، نتكلم عن الشيعة. ده شغل لدعوة، ده ابتلاءات بتمر بها الأمم كلها. أنا مش بدافع عن شخص ولا عن منهج، أنا قلت في نصيحة لو إن مش من رأيي إن إحنا ننصح كده لان انا عارف لا محمد مرسي ولا اللي معاه بيسمعوني، انا عارف كده. فلذلك لما اتكلم ما بكلمش محمد مرسي، لكن قلت كده في نصيحة في المسجد في درس الاربعاء اللي هو في ميدان فدفة، ربنا يكرمنا ومسجد الربانية يتم بقى وننقل ان شاء الله. بقول ايه؟ ان قلت انا انصحك ان تغلق هذا الباب تماما، ورجع قطع العلاقات، وقفل كل الابواب مع ايران تماما. واعلم ان سياحة مكة كانت تقوم على الحج والعمرة، فلما ربنا جل جلاله فتح مكة للإسلام أنزل قوله تعالى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يعملوا إيه واقتصادهم يقوم على السياحة؟ قال الله: وإن خفتم عيلة. هو الله عليم، عارف الناس هتقول إيه، طب ناكل منين؟ قال الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قلنا بفضل الله قبل الناس كلها في الخطبة بتاع ميدان المساحة في الهرم مسجد نور الإسلام، واتكلمنا إن دي خيانة ولازم نقفل الباب ده تماما. واتكلمنا بعدها كتير إن أي بؤرة سينبت فيها شيعة سنحاربها وبنفسي. قلنا الكلام ده كتير، مش معنى كده ان احنا موافقين، لا، بس ما ينفعش. الانصاف بقى فين والعدل فين؟ ان انا اقول بقى عشان الحتة دي يبقى ده وحش والتاني حلو. يا راجل حرام عليك، يا راجل اتق الله. الشاهد ايه؟ ان كانت ايقافا لمد الشرك على ظهر الارض وتقليم اظافره والإطاحة بكل رؤوسه ودفنهم في بدر. اشتغل رامي، ربنا يهديك ويتوب عليك، انت ومدن اخوك ابو جهل. لما قالوا له ابو جهل لما قالوا له ان التجارة نجت وارجع لا داعي للاشتباك مع محمد، فقال: لا اقسم باللات والعزة، واقسم باللات والعزة انه لن يرجع حتى يرد ماء بدر فيقيم بها 3 ايام. يعمل ايه؟ لولا ارجع فين؟ ده انا لازم اروح لهم هناك في المدينة اقرب لهم. يعمل ايه؟ ينحر ويذبح ويشرب ويغني ويعزف ويرقص وتسمع الدنيا كلها بمسيرته، فلا يجرؤ محمد ولا غيره ان يتعرضوا لقافلة بعد ذلك. هو ده سر خروجهم. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زيناهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هفصلك يا مدني، قال لي هنروح بدر نقعد 3 ايام ونجيب المغنيات يغنوا والرقصات يرقصوا ونغرق الدنيا خمرة ونشرب ونسهر ونصوت ونصرخ والدنيا كلها تسمع ان احنا قعدنا جنب المدينة 3 ايام، عشان بعد كده محمد ولا حد غيره يقدر يلمس شعراية او يفكر ان هو يهاجم قافلة. شوف الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس، فربنا جل جلاله دفنوا فيها. ابو جهل رجع ما حصلش. وهكذا كل من اغتر وتكبر وأراد الأذى ونوى وأضمر السوء وأظهر الشر وعادى الله ورسوله والمؤمنين وحاربهم فإن الله يخزيه ويخذله ويذله وينتقم منه. دي سنة كونية. ناخد فاصل ثم أعود إليكم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. غزوة بدر. أنا لسه أدخل في الغزوة بقى ونحكي إيه اللي حصل بالضبط، ولكن المقدمة دي عندي مهمة جدا. في هذه الغزوة تجلى فيها مبدأ الأخذ بالأسباب ومبدأ الشورى بين القائد والجنود. مش قلت لكم ان الغزوة دي كانت تربية عملية؟ ربنا جل جلاله قلت في خطبة النهاردة إننا على دين عظيم، يا له من دين عظيم، لكن إحنا مشغولين عن الدين العظيم ده بالفلوس والنسوان والعيال والمشاكل والهموم والسياسة والحكم والمناصب والاقتصاد، مشغولين عن التفكير في عظمة الدين اللي إحنا عليه. الدين ده اللي إحنا عليه دين عظيم جدا، دين عظيم جدا. لذلك ربنا جل جلاله في ديننا وشريعة الإسلام بيربي الناس بالمواقف. وعارف أحيانا تحس إيه؟ أحيانا أبقى ماشي معايا عم شيحة، أحيانا تبقى ماشي مثلا إيه، كنت جاي كده من مش عارف منين وفوجئت إنهم عاملين كمين في حتة كده، فقلت يعني دي حته تقف فيها؟ ده استفزاز. يعني انت عايز تضايق الناس الوقفه دي، مش عشان تدور على حد بتفتش على حاجه، لا لا لا، دي مضايقه بس. احيانا تحس ان في بعض القوانين كده بيتربص بيك. ربنا جل جلاله في شريعته بيساعدك على انك تطيعه ويساعدك على انك ما تعصيش، و يعلمك ازاي تتفادى العقوبة ازاي، وازاي سبحان الله زي المعسكرات الدائمة، 5 مرات صلاة في اليوم والليلة، جمعة كل اسبوع اجتماع ووعظ وساعة، رمضان معسكر لمدة شهر، 30 متوالية صيام و30 قيام، الحج 3 ايام وانت لابس الاحرام، والتنقل والمشاعر، كل دي عوامل تربية ومعسكرات تربية، دورات تدريبية. كانت بدر كده دورة تدريبية على واقع معاش ازاي نقدر نعيشه. احنا عمالين نقول ولا ينصرن الله من ينصره، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، واذ يعيدكم الله، كل ده وارد من غير ما يحاربوا، من غير ما يحاربوا، وهم قاعدين في المدينه تيجي طير ابابيل تهلك الناس دول وخلصنا. قادر
قادر قادر
قادر قادر، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فربنا جل جلاله جلى فيها مبدا الاخذ بالاسباب. ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عمل لكل شيء حساب، الميمنة والميسرة والقلب والمؤخرة والمهاجرين والأنصار والأوس والخزرج والرماة وحمل السيوف وال كل حاجة. خلي المية وده دي قصة الشورى بقى. الحباب بن المنذر. الحباب بن المنذر ده مين؟ كنت بقول لما ربيعة بن كعب الأسلامي قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قلت مين أنت يا ربيعة عشان تبقى رفيق خليل الله في الجنة؟ لكن هي دي إن ربنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة إن تبقى همتهم عالية ورقبتهم طول السماء، دماغهم تطول السماء، ما يستهنش بنفسه. الحباب بن المنذر جندي من عرض الجيش، واحد في الجيش، مش يعني له فارس زي المقداد ولا زي طلحة ولا زي الرجال الكبار يعني، ولا زي عمر وابو بكر وسعد بن معاذ وسعد بن عباد. الحباب بن المنذر واحد من عرض الصحابة، واحد بيجي يقول للرسول يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ قال له ربنا أمرك تقف هنا بس سمعا وطاعة، ولا ده عايزين نغلب بنخطط؟ أولا وإحنا محتاجين نتعلم شوية أدب، يعني لو واحد قاعد والشيخ قال حاجة، لا يا شيخ الكلام ده لا 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 غلط، انا رأيي ان يبقى كده صح، هو ده اسمع كلامي، اسمع كلامي وهتنجح، اسمع كلامي بس اسمعني، اصلا انا فاهم في الحاجات دي اكتر منك يا شيخ، الكلام ميبقاش كده، عيب. قال له يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله، ربنا نزل عليك وحي اقف هنا ام هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ما دخلش بعرض مراده اطلاقا، ما جابش سيرة نهائي، ما قالش ان عنده رأي تاني. الادب ده اللي انا قلته النهاردة، ودي اكتر حاجة مخمخت في دماغي في خطبة النهاردة. ايه هي يا عم ياسر 42؟ ايه اكتر حاجة النهاردة؟ سيدنا الحسين. سيدنا الحسين رضي الله عنه احنا بنحبه لشخصه. انا كل ما تخيل سيدنا الحسين في جماله وبهائه و يعني سيدنا الحسين كان رجل جميل 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 بكل المقاييس. اوعوا تفكروا ان الشيعة هم اللي بيحبوا آل البيت، لا، ده آل البيت عند الشيعة دول حصان طروادة، عارفين حصان طروادة؟ يعني اللي هو بس ركبين الحصان ده عشان يوصلوا بيه لمآربهم، هم لا دين ولا اسلام، ده هم عايزين الدولة الفارسية وعايزين الدولة الصفوية، مش دين ولا اسلام، دول ما لهمش علاقة بالموضوع، دول يريدون ال 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 الامبراطورية، اعادة الامبراطورية الفارسية مرة تانية. الشاهد ايه؟ احنا بقى اللي بنحب سيدنا الحسين، بنحبه صح. سيدنا الحسين قيل له رضي الله عنه، قيل له ان ابا ذر رضي الله عنه يقول ان الفقر احب الي من الغنى وان المرض احب الي من الصحة، فقال سيدنا الحسين يرحم الله أبا ذر ولكني أقول. قلت شوف الأدب، ما قالش لا غلطان أبو ذر، فقر إيه ومرض إيه، الصح إنك ترضى، ما قالش كده. الأدب ده اللي إحنا محتاجينه في زماننا ده، الاحترام ده اللي إحنا محتاجينه اليومين دول، الاحترام ده اللي فقد بين الناس النهاردة. قال يرحم الله أبا ذر ولكني أقول من اطمأن إلى حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. الله كده كلمة تظبط الدماغ. من اطمأن إلى حسن اختيار الله له، ان ربنا اختار لك الزوجة دي واختار لك الشغلانة دي واختار لك البيت ده، بس ما تمناش غير كده، ده اختيار ربنا، اختيار ربنا ليا. قولي لا انا اللي اخترته. يا ابني انت ما بتختارش، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما. في الشاهد نرجع تاني بعد قضية الادب، ان الحباب بن المنذر يا رسول الله سؤال، هذا منزل انزلكه الله ام هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. صلى الله عليه وسلم برضو سيدنا النبي، يعني انا اقول ايه، بأذوب حبا له صلى الله عليه وسلم، ادب، تواضع، تواضع عجيب. مش قال له طب ماذا تريد يا حباب، ماذا وراءك، ماذا عندك، اشوف الاول هو عايز ايه قبل ما اقول له. ما حصلش، قال له لا ده رأيي. تواضع شديد بين القائد. انتوا عارفين القائد ده مين؟ خليل الله. القائد ده مين؟ سيد ولد آدم على الإطلاق، آدم والنبيون خلفي، ومع ذلك يقول لجندي لا ده رأيي بمنتهى البساطة، لا ده رأيي أنا، قبل ما يعرف هو عايز إيه. فقال الحباب، والكلام ده هيجي معانا بقى في سرد الغزو إن شاء الله، لكن القضية دلوقتي ان كان الواقع العملي ده اللي انتقل لنا كله، ودي ميزة نقل احداث السيرة، ان احنا نفهم الدنيا تمشي ازاي. سبحان الله، يعني الواقع الاليم اللي احنا عايشينه سببه ان فعلا ما فيش تطبيق عملي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا النهاردة. فتجلى فيها الأخذ بالأسباب ومبدأ الشورى بين القائد والجيش. أنا عايز أخلص وأدخل في السيرة في المعركة، ولكن قبل ما أدخل في المعركة عايز أقول الحتة الأخيرة دي مهمة قوي، اللي هي إيه؟ كان عدد المسلمين 313 314 319 340 يا عم، عشان هم لما عدوا البدريين كل اهل السير لما كتبوا اسماء البدريين، احنا مهم نعرف اسماء البدريين، ولو سمحتوا لي اقرا عليكم اسماء ال 313 بس خايف لاضيع فيها حلقه، فاحلكم على مصدر تقروا فيهم الاسماء ان شاء الله، او يقدر ميدان يعمل لنا حركه المره الجايه بدل الشريط بتاع الاعلانات ده، شريط يعرض اسماء الصحابه. يعني اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في شريط فوق منه أظن. يعني الشاهد إيه، إن العدد ده ستة وثمانين من المهاجرين وثمانين من الأوس وستين من الخزرج. 314 دول راحوا علشان قافلة، حين نودي على الجهاد وعدا قال الله عز وجل وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. خرجت 314 دول عشان قافلة فيها 1000 بعير بيحرسها 40 راجل، ال 314 هيحاربوا 40، فوجئوا القافلة أخذت ساحل البحر ونجت، وفوجئوا إنهم في مواجهة مع جيش قريش جاي مسلح كامل التسليح بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية في هذا الوقت، جاي حارب قوامه 1000. أدوهم 3 مرات، أكتر من 3 مرات، معهم فرسين 2، جيش المشركين فيه 200 فرس، معهم 70 برير بعير، جيش المشركين معهم 1000 بعير، 700 بعير، من 700 لـ1000. ايه اللي يخلي المسلمين يدخلوا مواجهة زي دي؟ النفس دايما تميل الى الراحة والدعاء، تتوقع المشقة والضرر، لكن ربنا قال ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ابن القيم في الفوائد شرح الآية دي شرح عجيب جدا، وذكر 10 عناصر في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن المكروه قد يأتي بالمحبوب، وإن المحبوب قد يأتي بالمكروه، ومن لم يأمن ولا تأمن أن توافيك المضرة من جانب المسرة، ولا تيأس أن تأتيك المسرة من جانب المضرة فأنت لا تعلم العواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. مش عايز أسوق كلام ابن القيم، عايز أقف في الوقفة دي، ما الذي حمل هؤلاء الأصحاب أن يقفوا هذا الموقف مع أن جزوة المعركة وجوانبها المادية تجعل أشد الناس تفاؤلا ينظر إلى آثارها من خلال غيوم سود. يعني لو واحد شاف 300 قد كده قدام 1000، 1000 دول معهم 1000 بعير، معهم نساء قاعدين يغنوا ويرقصوا ويهجوا الإسلام ويهجوا النبي وأصحابه، معهم هيصين وفرحانين ومزقططين، ودول جايين خايفين ومرعوبين ومزقوقين مضطرين. ايه اللي يخليهم لدرجة ان المشركين قالوا ايه؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. دول مغرورين قوي دول انهم يقفوا قدامنا. ايه اللي يخليهم يقفوا الموقف ده؟ جزاك الله خير. ميداني بيقول أسماء الصحابة نزلت على الشاشة، جابها منين مش عارف. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه اللي يخلي الصحابة يقفوا؟ لا 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 لا، ويبقوا مطمئنين جدا وثابتين وبعزة، وزي ما بقول لك كده ان يجي الحباب بن منذر اطلع قدام، لا نرجع ورا، لا نغور العيون، لا 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 لا، دول كانوا بقى مفكرين انهم ينتصروا. طب جالهم منين فكر انهم يستطيعوا التغلب على المشركين في الموقعة دي؟ ده وصل لدماغهم ازاي ده؟ يعني ليه ما كانوش مرعوبين ومهزوزين وعملين يقولوا يا رسول الله ما نتفاهم معهم؟ يجي لك احيانا واحد كده او يقول لك ايه ده، طب اروح نتفاهم معاهم بحيث انهم يرجعوا واحنا نرجع وخلاص. ما حصلش، ما حصلش. ده قالوا له امضي لما امرك الله فوالله لن يخزيك الله ابدا. هو ده يقيني ان ربنا لن يخذلنا ولن يخزينا. هو ده يقيني. لما تعامل باليقين ده، لما تعامل ب هقولها كلمة ونختم.
لما تيجي توزن ميزان القوة ما تنساش ربنا مع مين. اذا كان ربنا مع فئة يبقى الفئة دي محتاجة مين تاني غير ربنا؟ ولا حاجة ولا حاجة. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع ده عايز اعيده تاني ان شاء الله وقدر، اذا ربنا اكرمنا في الحلقة الجاية وجينا ان شاء الله باذن الله تعالى، ربنا يكرمنا ونيجي ان شاء الله نعيد تاني ايه اللي خلى الصحابة يقفوا الوقفة دي ويقدروا يعملوا المواجهة دي، جابوا منين اليقين ده كله. احبكم في الله، استودعكم الله، وقبل ما استودعكم الله عايز اسألكم على الواجب اللي بقالنا زمان ما تابعناش عليه. يا ترى في صيام اثنين وخميس ثابت، رجب على الابواب، شهر رجب على الابواب، واذا دخل رجب يبقى نعتبره دخل رمضان. رمضان كابس يا رجالة، فعايزين نبدأ نستعد. صيام الاثنين والخميس ثابت، قيام الحداشر ركعة قبل النوم ثابت، ركعتين قبل اذان الفجر ثابت، جزء قرآن الصبح وجزء بالليل، جزئين في اليوم ثابت. اشتغل الاذكار الخمسة، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان. رتب وظبط امورك وقرب من ربنا. اسال الله ان يتقبل مني ومنكم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.